السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فهذا جامع الحق بمنطقة عين شمس بالقاهرة، ونحن نلتقي في مثل هذا الموعد بعد نهاية يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء من كل أسبوع. نلتقي في مثل هذا الموعد في شرح كتاب عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهذه الليلة هي ليلة 29 من شهر ذي الحجة لعام 340,000 للهجرة. نلتقي أيها الأحبة في نهاية هذا العام، عام هجري كامل ينتهي غدا أو بعد غد، ويبدأ عام هجري جديد. ينتهي غدا، آسف، يعني غدا الأربعاء، ونحن في ليلة الأربعاء، يعتبر في نفس اليوم. إذن ينتهي هذا العام بنهاية يوم الأربعاء أو بنهاية الخميس، لنستقبل عاما هجريا جديدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة على أمة الإسلام. أحبتي في الله، في مفتتح هذا الدرس أحث نفسي وإياكم على ختام هذا العام بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، فإن صحائفنا تطوى، فإن صحيفة هذا العام تطوى. نعم أيها الأحبة في الله، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في شهر شعبان، لكن هذا عام هجري كامل يمضي وينقضي، فلا بد للمسلم أن يكون له وقفة اعتبار بمرور الأيام وسرعة انقضاء الأعوام. والمسلم ينهي عباداته لله عز وجل بالاستغفار، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثلاثا يكررها صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا عند نهاية الصوم للصائم دعوة ما ترد، وفي عقب نهاية الحج: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذن الأعمال الصالحات تختتم بالقرب زلفى من رب الأرض والسماوات جل وعلا. فاختموا عامكم الهجري هذا بخير ختام، وليبكي الإنسان على ما فرط فيه في جنب الله عز وجل، لا سيما ونحن نكاد نكون في آخر يوم من هذا الشهر الذي هو الشهر الأخير في العام الهجري. ثم أيها الأحبة، لنفتتح عاما جديدا بعزم أكيد على عمل الصالحات، عمل الصالحات واغتنام الأوقات في طاعة رب الأرض والسماوات. أحبتي في الله، يعلم الله عز وجل كم اشتقت إلى هذا المجلس، إلى مجلسكم هذا، إلى درسنا هذا. وكلما غاب الإنسان عن دروس طلب العلم فإنه يشتاق ولا بد لطلبة العلم، ويشتاق ولا بد للعلم الشرعي من آية في كتاب الله عز وجل، أو حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام لأهل العلم المتقدمين من الصحابة والتابعين ثم التابعون لهم بإحسان، من أهل العلم والفضل الذين يستنير الإنسان بعلمهم يتقرب إلى الله عز وجل زلفى بمدارسة أقوالهم وأفعالهم. ثم إننا أيها الأحبة قد أنهينا ولله الحمد باب المياه من كتاب الطهارة من كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. أنهينا باب المياه من كتاب الطهارة، وكنا قبله قد أنهينا المقدمة وباب المياه، وراجعناهما في الدرس الماضي. ثم قلنا سنفتتح هذا الدرس بماذا؟ لا، بسماع نص كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ماشي يا سيدي إبراهيم، ربنا يبارك فيك. أنا سلمت عليك قبل الدرس فلم أعيد السلام، لكن هل نبدأ بك يعني تسمعنا شيئا مما قاله المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى من بداية كتاب أحكام المياه؟ أرجو من الإخوة التركيز، من كان حافظا فليركز معنا. سنسمع فقرات من كل يعني من كل شخص نسمع منه فقرتين أو ثلاثة حتى ننتهي من باب أحكام المياه، ومن لم يحفظ فليفتح الكتاب ليراجع لا بأس، مع أنني شددت في المرة الماضية على الحفظ، لكن من لم يكن حافظا فليفتح الكتاب ولا بأس. أيضا الإخوة الذين يتابعوننا من العالم عن طريق شبكة طموح وعن طريق موقع غرفة أهل السنة، إن كان لديهم من يسمع فليؤشر إلي، يكتب أمامي الآن في غرفة أهل السنة أو في شبكة طموح، وأنا سأعاملكم نفس المعاملة، وما زلت يعني كنت ولا زلت أعاملكم معاملة من يجلس أمامي في المسجد، فأسمع من الإخوة في المسجد ثم أمر على بعض الموجودين على الشبكة أيضا. لكن رجاء من يريد، من يرغب في المشاركة بالتسميع، من يرغب فقط يعطيني إشارة، يكتب لي مسبقا حتى أنتبه. تفضل أستاذ إبراهيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
خلق الماء ماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات.
أحسنت.
ولا تحصل طهارة بماء عبين.
أحسنت.
فإذا بلغ الماء كلتين أو كان جاريا لم ينجس شيء.
أحسنت.
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
أحسن.
وما عدا ذلك ينجس.
وما عدا ذلك ينجس
بظهرات النجاسة.
أحسن. طيب من يكمل؟ اللي يريد يرفع يدك. ماشي يا شيخ عمر، اشرح لنا الكلتان. قال: والكلتان.
قال رحمه الله: والكلتان 108 عصير من لبن مشقي وإن طبخت الماء.
يريد أن يسمع. طيب لا بأس. أكون الشيخ عمار من طلبة جامعة الأزهر، وإن شاء الله يعني ما هي إلا أشهر قليلة وتجدون مكاني إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ عمار.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلتان 108 أوتاد من البرد المشقي وإن طبخ بالماء ما ليس بطهور أو خالطه وتغلب على اسمه.
ما ليس بطهور وكذلك
ما خالطه تغلب على اسمه.
ما فيش وكذلك. إذا من النسخة اللي عندي فيها أخطاء كثيرة. طيب.
كذلك
ما خالطه تغلب على اسمه.
أو استعمل سلب طهوريته
في رفع حدث،
في رفع حدث سلب طهوريته. وكذلك
طيب يكفي لمن او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. من اللي سلب طهوريته؟ رفع الحدث. طيب. قال: واذا شك في طهارة الماء. من يكمل يا اخوان عشان قبل ما ننتقل على الشبكة؟ ما زال حرب. أبو راشد نحن نعرفه وسنذهب إليه. ما يا شيخ محمود؟ اقترب كده يا أبو راشد عشان لما يجي دورك يسمع الجميع يعني. يلا يا شيخ محمود.
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته. من اللي قال ونجاسته؟ ما شاء الله يا براش. ما تقترب كده عشان نسمع منك على ما تسمع وبعدين ترجع. طيب شكرا.
والخطي يا منظر نجازة المستوزع وغيره أو نجازته بنا
خطي يا منظر النجازة
خطي والخطي منظر النجازة المستوزع وغيره غسل ما تلقى به غسلها ومشتبه ماء الطائف المجلس ولم يجب غيرهما تيمنهما وتركهما ومن اشتبه طهور الطاهر توضا بكل عظيم منهما ومن اشتبه ثياب مجد ومن اشتبه ثياب طاهره مجد وصلى بكل ثوب صلاه تعالى المجلس وغاب
الصلاه. يلا يا برش. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتغسل نجاسه الكلب والخنزير.
وتغسل نجاسه الكلب والخنزير سبعه، احدهما بالتراب،
احداهما
بالتراب.
ويجزع في بول الغلام
الذي لم يكن التعارض وكذلك المنزل ويعطى عن يسير ويسير الدم وما يتولد منه من الطيح
وما تولد منه من الغير الصديق ونحو
نحو فلا يمش.
لا لا، وحد الحكمة. وما هو اليسير؟ واليسير هو
ما يتولد منه من الطيح،
ما لا يفحش بالنفس
ولا ينفش بنفسه.
وحد اليسير، حد اليسير هذه تعريفه يعني، ما فيش حد أيضا. واليسير هو ما لا يفحش بالنفس. نعم.
ومنيء الآدمي
وبول ما يؤكل لحمه طاهر. أحسن. أنا لا أدري يا إخوة، لا أدري الإخوة في شبكة طموح وغرفة أهل السنة لم يطلبوا شيء من التسميع، يعني لا يوجد عندكم حافظ للمس؟ طيب، على كل أتمنى أن صوتي يصل للجميع الآن، لأننا سنبدأ في شرح الدرس في باب الآن. طيب، المايك لا هو. طيب يا شيخ، قال المؤلف رحمه الله تعالى،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال علامات الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها كالأكل أو الزينة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في علامات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة.
مكتوب عندك باب الأنين؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء، يعني باب المسجد ندخل منه إلى الشارع ولا إلى المسجد؟ إلى المسجد. فالباب هو ما يدخل منه إلى الشيء، إلى الشيء. فباب المسجد يدخل منه إلى المسجد، وباب البيت أو الدار يدخل منه إلى البيت أو الدار. والعلماء يستعملون في مصنفاتهم كلمة باب كذا، لأنه يدخل منه إلى المراد من العلم الشرعي الذي يراد تبيينه للناس. وقد سبق بيان هذا عندما قلنا باب أحكام المياه، والآن نقول باب الآنية. الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء. الآنية جمع إناء، جمع إناء، وهو الوعاء. الإناء هو الوعاء، هو ما يوضع فيه، هو الوعاء، وهو ما نضع فيه الماء الذي نستعمله للطهارة وغير ذلك. ممكن نضع في الإناء ماء نتطهر به، ويمكن أن نضع فيه شاي نشربه، ويمكن أن نضع فيه سائل كالزيت مثلا لحفظه. إذا هذا الإناء هو عبارة عن حواء يحوي الشيء، حواء. باب الآنين، فالمؤلف رحمه الله تعالى أحسن، أيما إحسان، لما أنهى باب المياه، وقلنا إنه بدأ بباب المياه في أول كتاب الطهارة، لأن الماء هو الذي يتطهر به. لماذا نتطهر؟ من أجل الصلاة. ولماذا نبدأ الفقه بالصلاة؟ لأن الصلاة أول أركان الإسلام العملية، أول أركان الإسلام العملية. أول أركان الإسلام على الإطلاق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن تلك الشهادة، تلك الشهادة عليكم السلام ورحمة، لكن تلكم الشهادتين إنما هي عقدية، ركن عقدي، ركن عقدي يعتقد بالقلب ويتلفظ باللسان ويظهر على الجوارح والأركان، اللي هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، هذه هي العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا ما جئنا إلى الأركان العملية بعد الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كان على رأسها ماذا؟ الصلاة. فلأجل أن نصلي نحتاج إلى طهارة، فيبدأ علماء الفقه بكتاب الطهارة في أول كتب الفقه، لأن الفقه يتعلق بالأحكام العقدية. لأن الفقه يتعلق بالأحكام العملية وليست العقدية. واضح؟ احنا نريد الاستيقاظ من أول الدرس عشان أمامنا يعني بحر من المعلومات، ونريد أن ندخل إليه رويدا رويدا، فنحتاج إلى شيء من التركيز حتى ندخل في الدرس بسهولة وسلاسة. طيب أيها الأحبة، إذا لما كانت الصلاة التي هي أول أركان الإسلام العملية تحتاج إلى طهارة، والطهارة تكون بالماء، فإن عدم الماء فالتيمم، لكن تكون بماذا؟ بالماء، في الأول بالماء، إن عدم الماء أو عدمت القدرة على استعماله كان التيمم. فما زلنا في الماء، هذا الماء أين يكون؟ يطير في الهواء؟ لا، لابد له من وعاء. سبحان الله، هذا كلام الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم، من مئات السنين ألفوا وصنفوا وأبدعوا فيما كتبوا، فنسأل الله جل وعلا أن يرحمهم بواسعهم وأن يجزيهم عنا خير ما جزى طالبا، خير ما جزى أستاذا عن طالبه. لأن بعض الناس عنده جرأة عجيبة، حتى أطلعني بعض الإخوة على كتاب، وكان يظن أن الأمر عادي لا بأس به، كتاب رجل يحقق كلام عالم من العلماء، فيأتي إلى جملة قال العالم وينزل عليه أخطأ في هذه وما أصاب. نعم هو بشر يصيب ويخطئ، لكن الأدب مع العلماء. يا أخي التمس له العذر، قل لعله يقصد كذا، لعله أراد كذا، ليكن الإنسان مؤدبا مع أهل العلم. ومن أراد أن يرى نموذجا من هذا، وقد ذكرت هذا سابقا، فليرجع إلى شرح الإمام ابن حجر عليه رحمة الله على صحيح البخاري، فليرجع إلى شرح الإمام ابن حجر على صحيح البخاري ليرى الأدب مع العلماء من أول الكتاب إلى آخره. تجد الإمام ابن حجر رحمة الله عليه مؤدبا مهذبا رقيقا لطيفا في العبارة، وهو يشرح كلام الإمام البخاري، وكلما رأى له جملة تحتمل أو تحتاج إلى جواب لماذا كتب هذه الكلمة. ترى الإمام يبادر للدفاع عن الإمام البخاري رحمه الله. هكذا أهل العلم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما أن يأتي إنسان في هذا العصر وهو لا يساوي قلامة ظفر عالم من هؤلاء العلماء فيمشي يخطئ يمين ويسار وكأنه قد بعثه ربه حكم على هؤلاء العلماء، لا يا أحبة، ليعرف الإنسان قدره وليتأدب مع العلماء. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لما فرغ من باب أحكام المياه بدأ باب الآنية، جمع إناء وهو الوعاء، وهو الذي يوضع فيه الماء الذي يتطهر به، فناسب هذا الباب كتاب الطهارة من حيث هو كتاب للطهارة، ثم ناسب أن يأتي باب الآنية بعد باب أحكام المياه مباشرة، باب الآنية. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لا يجوز. معنى لا يجوز يعني يحرم، حرام. وهذه قاعدة عند علماء أصول الفقه، أن نفي الحل يدل على التحريم، نفي الإباحة أو الجواز يدل على التحريم. وقد ذكر هذه القاعدة عدد من علماء أصول الفقه كالدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه في أصول الفقه وغيره من الأئمة المتقدمين. كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن. لا يحل يعني يحرم، لا يحل لا يجوز يعني يحرم. إذن نفي الجواز، نفي الحل والإباحة والجواز دليل على التحريم عند علماء أصول الفقه. لا يجوز. ما هو الذي لا يجوز؟ استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة ولا غيره، مجموعة من الأحكام الآن. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. قلنا إن الإناء هو الوعاء، الإناء هو الوعاء، فإذا كان من ذهب أو فضة فإنه لا يجوز استعماله، يعني يحرم استعمال آنية الذهب والفضة، سواء كنا سنستعمل هذا في الطهارة أو في غير الطهارة. في الطهارة يعني عندي طست من ذهب أو حنفية من ذهب وأفتحها لأتوضأ منه، فلا يجوز أن يستعمل آنية الذهب والفضة من أجل الطهارة. انتظروا، سندخل إلى الأحكام رويدا رويدا ولا تتعجلوا الأمر، شيئا فشيئا سندخل إلى الأحكام. لا يجوز يعني يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة، سنأتي غير الطهارة بعد قليل، استعمال وقت الطهارة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا ثابت في الصحيحين في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، هنا حذيفة صح؟ في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابهما في صحابها فإنها لهم في الدنيا يعني للكفار ولهم في الآخرة. طبعا هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما بروايات متعددة بألفاظ مختلفة. وأنا ذكرت اللفظ الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فمن باب أولى النهي عن استعمالها في الطهارة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا هو حد الكبيرة عند طائفة من أهل العلم، يعني العلماء اتفقوا على أن هناك صغائر وكبائر، لكن ما تعريف الكبيرة ما حدها؟ اختلف العلماء في تعريف الكبيرة، فمن العلماء من عرف الكبيرة بأنها ما توعد عليها بالعذاب في النار يوم القيامة. أشد الناس عذابا في النار يوم القيامة المصورون. إذن التصوير من الكبائر. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن هذه من الكبائر. هذا في قول طائفة من أهل العلم أن الكبيرة هي ما توعد عليها بعذاب في الآخرة، وبعضهم قال بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة. فكان هذا من الكبائر. وجمهور العلماء إذا قلت عامة أهل العلم أو جماهير أهل العلم، إذا قلت جمهور العلماء أو جماهير أهل العلم يعني الأغلبية الكافرة، لكن هذا يعني أن فيه خلاف يسير. لكن إذا قلت عامة أهل العلم يعني المسألة ليس فيها خلاف. جمهور أهل العلم على عدم جواز استعمال آنية الذهب والفضة لا في الطهارة ولا في سائر الاستعمال، كما سنبين مسألة سائر الاستعمال هذه سيأتي فيها الكلام إن شاء الله في الطهارة. وأن هذا النهي إنما هو على التحريم، على التحريم. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله لا يجوز ليدل على التحريم. وبعض متأخري الشافعية أو بعض الشافعية، لكن هذا القول ليس هو المشهور في المذهب، يقولون إن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. إذن اتفاق العلماء على أن آنية الذهب والفضة فيها نهي وأن منهي عنه، والحديث ثابت في الصحيحين. لكن قلة من العلماء قالوا هذا النهي للكراهة، وجمهور العلماء على أنه للتحريم، بل عدد من أهل العلم عده من الكبائر. استعمال آنية الذهب والفضة يعني يشرب في إناء من ذهب، يشرب في إناء من فضة، فإن هذا محرم ولا يجوز للذكور والإناث على السواء. يعني ممكن امرأة تقول أنا امرأة يعني ومباح لي أن أتحلى بالذهب، قلنا نعم هناك اقتناء، أن يشتري الإنسان قطعة ذهبية ليقتني. فإذا كانت المرأة تفعل هذا من أجل الزينة أو الادخار فلا بأس بهذا، لأن المرأة يباح لها أن تقتني. لكن استعماله كإناء للشرب أو للأكل فهذا محرم سواء للذكور أو للإناث. لا في الطهارة ولا في غيرها. الطهارة خلاص عرفناها، ولا في غيرها يعني ممكن إنسان عنده سكين من ذهب ويأتي يقطع بها الكيك كما يفعل بعض الناس، فهذا لا يجوز، لأن هذا من استعمال الذهب والفضة فيما لم يأذن به الشارع جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الذهب والفضة في الشرب، والشرب إنما يكون لحاجة، يعني واحد بيشرب عشان عطشان، هناك حاجة وفائدة للشرب، والطعام إنما يكون لحاجة، فغير الطعام والشراب من باب أولى، من باب أولى. يعني لما الشرع نهى عن الشرب في إناء من ذهب أو إناء من فضة، والمرتب عن الذهب الخالص، لما الشرع نهى عن هذا وهو قد يكون مفيدا في نظر بعض الناس، اللي هو الشرب لحاجة أو الطعام لحاجة، فلغير حاجة من باب أولى لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيره. لماذا؟ لما روى حذيفة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهم، في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث ليس أول حديث يمر معنا في متن الكتاب، سبق حديث قبله، هل تذكرون حديث الأعرابي؟ صبوا أحسنت. إذن هذا من مميزات كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، من مميزاته أنه يذكر الحكم بالدليل، وهو رحمه الله تعالى قد قال في مقدمة الكتاب أنه سيذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بها واعتمادا عليه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بر، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالقرآن فيه بركة، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة، تبركا بها يعني التماسا لبركتها، ولكن ليس القصد الحصول على البركة فحسب، بل الاعتماد عليها في الأدلة الشرعية. فهذا من مميزات هذا الكتاب العظيم، كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى، أنه يذكر طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إليها تبركا بها لبركة كلام النبوة. يعني يمكن أن يكون نفس اللفظ موجود عند بعض الفقهاء، لكن أن تستعمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، فيه خير وبركة، كلام النبوة فيه خير وبركة. أهلاً يا محمد، أسأل الله أن يعينك على الثانوية. طيب، تبركا بها واعتمادا عليها. فالمؤلف رحمه الله تعالى اعتمد على أحاديث ثابتة صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، لكن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يكونوا يفعلون ذلك، وإنما يذكرون الحكم مباشرة، فيأتي صغار طلبة العلم ويقولون: فلان والله هذا عالم مذهبي، هذا متعصب مذهبي. لماذا؟ قال: والله هذا مع المذهب ولا علاقة له بالدليل، لا من الكتاب ولا من السنة. سبحان الله، إمام في الدين، إمام من أئمة الدين، تقول عليه لا يعرف. طب ومن الذي يعرف؟ الصعلوك أنت اللي تعرف، أنت اللي تعرف الصحيح والضعيف والأحاديث والآيات والأدلة. ما شاء الله عليك. العلماء الجهابذة لم يكونوا يعرفون، لا يا أحبة، وإنما الفقهاء رحمه الله تعالى لهم منهج. ما هو المنهج؟ أنهم إذا أرادوا أن يؤلفوا متنا من المتون يأتون بخلاصة كلام الفقهاء داخل المذهب، يأتون بالخلاصة فيضعون نصا فيه خلاصة المسألة. يعني مثلا قد يأتي معنا في درس الليلة، إذا بارك الله لنا في الوقت ووصلنا في نهاية باب الآنية، يعني باب الآنية قد ننهيه الليلة أو الأسبوع القادم إن شاء الله، وندخل إلى باب قضاء الحاجة، وهو سيأخذ معنا درسين أو ثلاثة إن شاء الله أيضا. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الباب سيأتي معنا مسألة دبغ الجلود، الجلد، جلد الميتة والجلد الحيوان المذبوح. إذا نزع الجلد عن اللحم والعظم، هذا الجلد قد يدبغ بدباغة الجلود ويصبح قربة تحوي الماء، ونحن في باب الآنية. فما حكم هذا الجلد؟ فتجد أن الفقهاء لهم كلام كثير وطويل جدا في المسألة، أقوال كثيرة. يعني بعض العلماء فرق بين يعني طبعا اتفق العلماء على أن الشاة المذبوحة مأكول اللحم إذا ذبح ثم دبغ جلده فطار، هذا اتفق العلماء عليه. لكن الميتة هل أصلا جلدها يطهر بالدباغ أو لا؟ بعضهم قال لا يطهر أيا كان، وبعضهم فرق بين الميتة مأكول اللحم وميتة غير مأكول اللحم. فالعلماء لهم أقوال في المسألة، فمستحيل أن إنسان يؤلف متنا فقهيا يأتي بهذه الأقوال وأدلتها يصبح هذا ثقيل جدا على طلبة العلم. لكن العلماء لا يتركون هذه المسائل، لكنهم لا يضعونها في المتون، بل يضعونها في أحسن في الشروح في الحواشي. فتجد أن الكتاب يكون عبارة عن متن اللي هو نص الكتاب. افتح أي كتاب فقهي تجد الكتاب يحوي نص ويحوي إلا الكتب الخاصة بالمتون، يعني الكتاب عندك عبارة عن متن فقط. هذا الكتاب هو عبارة عن متن فقط، ومع ذلك هناك من حققه وعقب بالأسفل وهو متن. لكن المتون هذه جاء العلماء فشرحوها في شروح مطولة، ثم جاء من بعدهم من جعل هناك حواشي، وهي الحاشية على الشرح. لماذا؟ لشرح كلام الأئمة وبيان مراد. والفقهاء لا يذكرون مسألة إلا وعندهم دليل عليها من الكتاب أو السنة أو حتى من النظر اللي هو الدليل العقلي، دليل النظر. لا يذكرون الأمور هكذا سبغللة، بل يذكرون بالأدلة. نعم قد تكون الأدلة ضعيفة، قد يكون الدليل ضعيف، لكن هذا يحتاج إلى إنسان تعلم العلم وأخذ عن العلماء وتبحر في العلم، ثم يبدأ يميز الصحيح من الضعيف. فإذا جاء يرد على إمام أو ينتقد إمام في مسألة من المسائل تجده يرد بأدب. لماذا؟ لأنه صاحب علم حقا. أما التطفل على العلماء ويأتي إنسان يريد أن يقطع رقبة العالم كما حصل من بعضهم والله أعلم فيما نقل، قاموا بحرق كتب الإمام ابن حجر، كتب الإمام النووي، وقالوا إن هؤلاء مبتدعة لا حاجة لنا بعلمهم، هؤلاء أشاعرة مبتدعة لا حاجة لنا بعلمهم. وذكروا هذا لشيخنا العثيمين في شريط مسجل أنا استمعت إليه من القديم، فأنكر الشيخ على من فعل هذا. فقام أحد الإخوة وقال يا شيخ ما حصل؟ فقال له الشيخ: لا تشهد بنفي العلم، قل لا أعلم أنه حصل، لكن لا تقل أنه حصل، قد يكون حصل وأنت لا تعلم، لا سيما أن القائل للشيخ قال عن ثقة ويقين أن هذا حدث، فهذا لا شك أنه خطأ وخلل من هذا الطالب الذي لا يربى تربية إيمانية على تعظيم كلام الله عز وجل، ثم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعظيم ورثة الأنبياء العلماء، ورثة الأنبياء. لابد للإنسان أن يحترم أهل العلم، أهل الفضل، حتى وإن اختلف معهم، فكلنا بشر نصيب ونخطئ، لكن حملت الشريعة لهم من الشريعة التي يحملونها حظ ونصيب، فلابد للإنسان أن يحترمهم وأن يقدرهم، وهذا الذي يتجرأ على العلماء أخلق به أن يحرم العلم ويحرم بركة العلم، قد يكون حافظا ذكيا عبقريا، لكن الله عز وجل لا يبارك في هذا العلم بهذه الطريقة. فالإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر الدليل على قوله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيره. لماذا يا إمام؟ قال: لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
قال المؤلف رحمه الله: وحكم المضبط بهما حكمهما إلا أن تكون المضبط يسيرة من الفضة.
أحسنت. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان حكم المضبط. مضبط من ضب، وعندنا في مصر يقولون مغلق بالضب والمفتاح، تعرفون هذا المثل؟ الضبة هذه يا أحبة عبارة عن الآنية، في القديم كانت من الفخار ونحو هذا، من الطين المجفف المحروق بالنار، فإذا انكسر الإناء يجعلون له ضبة حتى يلحمونه. لماذا؟ لم تكن فتحت على الناس الفتوح كما في هذا العصر، تجد آلة من الآلات تنتج ملايين الآنية في يوم واحد، في دقائق معدودة تخرج منها عشرات ومئات الآنية، فتح على الناس في هذا العصر، لكن في القديم كانوا فقراء بسطاء، فكان الإناء إذا انكسر يضببونه، يجعلون له ضبة مثل اللحام، يلحمونه حتى يعود سليما كما كان. بدون الضبة إذا وضع السائل في الإناء ينزل، ومع الضبة يعود كما كان، يحوي الماء ونحوه، يحوي الماء ونحوه بكل سهولة ويسر بلا مشاكل. فما الحكم إذا كانت الضبة من ذهب أو من فضة؟ طيب هم لماذا يلحمون بالذهب والفضة؟ لأنه معدن قوي، إذا لحم به يمسك. طيب إذا وضع ضبة في الإناء أو في الوعاء هل يحرم استعماله؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: وحكم المضبب بهما، يعني بالذهب والفضة، حكم المضبب بهما حكمهما مثل الذهب والفضة، إلا وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من فضة. إذن اشترط المؤلف هنا ثلاثة شروط، ونضيف عليها شرط رابع من باب شرح كلام المؤلف. إذن متى يجوز وضع الضبة من ذهب أو فضة؟ متى يجوز استعمال إناء فيه ضبة من ذهب أو فضة مضبب بالذهب أو الفضة متى يجوز؟ إذا توفرت أربع شروط. الشرط الأول أن تكون ضبة، يعني ليست للزينة، لا، وإنما ضبة في كان فيه انكسر ولحمناه، انكسر وضبطناه. طيب، بعكس ما يأتي الإنسان إلى إناء ويرسم عليه كده سورة الكعبة بالذهب بالذهب الخالص يعني، ويرسم سورة الكعبة ويضع المسجد النبوي ويحليه بالزينة الذهبية الخالصة، لا، هذه ليست ضبة، وإنما الضبة تكون عن كسر أو شرخ، ضبة يسيرة. هذا الشرط الثاني، أن تكون يسيرة، يسيرة يعني غير كثيرة، يسيرة يعني شيء قليل. قال بعض العلماء، هذا من عندك شيء مهم؟ لا، قال بعض العلماء اليسير هو الذي لا يرى من بعد، يعني لحمنا لحام خفيف ووضعناه كذا من مسافة بعيدة، فالذي يرى لا يظهر عليه. بعض العلماء قال هذا حد اليسير، وقيل غير ذلك، المهم أن تكون يسيرة وليست كثيرة. ويمكن هنا أن يرخص كما رخص في الحرير، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من البطانة من حرير بمقدار أربعة أصابع، أربعة أصابع يعني شيء يسير بالنسبة للثوب الكامل، فكذلك بالنسبة لإناء شيء يسير ممكن بحجم الإصبع هكذا تقريبا، فإذا وضعته من بعيد لا ترى، يعني أربعة أصابع هذا في الثوب، فانظر إلى هذا المقدار بالنسبة لذاك الطول، وهذا بالنسبة لهذا الحجم كم يكون؟ شيء يسير جدا. إذا ضبة يسيرة من فضة، من فضة يعني لو كانت من ذهب لا يصح. الشرط الرابع والأخير أن تكون للضرورة والحاجة، يعني لو كان يمكن أن يلحم بالقصدير، مثلا القصدير معدن من المعادن، فلا نلحمه بالفضة. قلنا الشرط الثالث أن تكون من فضة وليس من ذهب. الرابع أن تكون لحاجة. طيب، هذا بالنسبة لحكم الضبط. بعض الناس قد يضع سن من ذهب، سن من ذهب، فهل يجوز؟ هناك أحد الصحابة وهو عرفجة رضي الله عنه انكسرت أنفه في الجاهلية، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت عليه، يعني أصبح لها ريح منفذ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. إذا أن توضع أعضاء في الجسد من الذهب للضرورة والحاجة، إذا لم تكن الفضة تأتي بالضرورة والحاجة فلا بأس بهذا، وهذا جائز الله تعالى أعلم. يجوز أن يضع الإنسان سن من ذهب إذا كان السن الذي من الفضة يؤدي إلى الرائحة المنفرة، وأيضا إذا لم يكن هناك تطور كما في هذا العصر وأصبحوا الآن يستعملون البورسلين وهذه المواد المتوفرة ولله الحمد، فطالما أن هذه موجودة فلا حاجة لأسنان الذهب والفضة، لكن إن وجدت حاجة فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها. أيها الأحبة، كل ذلك في الذهب الخالص والفضة الخالصة، وليس ما يسمى بماء الذهب. فهناك بعض الساعات تطلى بما يسمى بماء الذهب. هذا ليس ذهبا خالصا، إن طليت بذهب خالص فهي حرام، لكن إن كان الطلاء بماء الذهب الذي لو أذيب لا يؤدي لتكون قشرة ذهبية، لا ينتج عنه قشرة ذهبية، وهذا يعني قاله عدد من الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم أجمعين، وإن كان البعض يرفض تماما حتى الطلاء بماء الذهب فيرفضه، لكن من أهل العلم المتقدمين من قال ننظر إلى هذه القشرة إلى هذا الطلاء، هل إذا أذيب يكون قشرة وقطعة أو مجرد طبقة يسيرة لا حكم لها، فإن كان كذلك فلا بأس. قلنا هذا في الذهب الخالص. طيب بعض الناس يقول، عشان ننتهي من موضوع الذهب وندخل في موضوع آخر، بعض الناس يقول طيب الذهب والفضة كان شيء غالي في العصور المتقدمة، الآن يوجد أشياء أعظم من هذا بكثير كالفيروز والألماس والمعادن النفيسة، فالحكم أن الشرع إنما جاء بتحريم الشرب في آنية الذهب والفضة خاصة وليس ما دونهما وليس ما عداهما، لكن إن كان ما عداهما فيه إسراف وخيلاء فينهى عنه لأجل الإسراف والخيلاء، يعني لعلة خارجية وليس لكونه ألماسا أو فيروزا أو نحوها. طيب تفضل يا شيخ محمود. قال المؤلف رحمه الله تعالى،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنيات الطاهرة والتخاذل واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. إذا المؤلف رحمه الله تعالى بعدما بين ما يحرم جاء لبيان ما يجوز، فلماذا لم يبدأ المؤلف رحمه الله تعالى من أول الباب ويقول يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة ما عدا الذهب والفضة؟ لماذا؟ كان ممكن هذا ولا لا؟ ممكن. طيب لو فعل، لو قال يجوز من أول الباب كده باب الآنية يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، لو فعل لأحسن ولا بأس، لكن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بقوله لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة جريا على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل صلوات ربي وسلامه عليه ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القفازين ولا العمامة، لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا القفازين ولا البرانس، أو هكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فعد خمسة، عد خمسة أشياء نهى عنها. والسائل ماذا يسأله؟ يسأله ماذا يلبس؟ يعني ماذا؟ يعني ابتعد عن هذه الخمسة والبس ما شئت. إذن نأخذ من هذا أيضا فائدة أخرى، أن المحرمات في الشرع قليل والمباحات أكثر بكثير. قال الله تعالى بعدما بين المحرمات من النساء، المحرمات في النكاح: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. بعد آية المحرمات قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. إذن المحرمات قليل معدود والمباحات كثير. ثم اسمع إلى قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أخذ العلماء من هذه المسألة، أخذ العلماء من هذه الآية فائدة، ألا وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الحلم، الأصل في الأشياء أنها حلال، الأصل في الأشياء أنها مباح، إلا ما حرمه الشرع بدليل. يعني مشروب من المشروبات كما يسمى بالتمر هند أو العرقسوس، الأصل فيه أنه مباح، الأصل فيه أنه حلال. فإذا جئت تقول لي العرقسوس حرام، أقول لك ما الدليل؟ أين الدليل؟ الأصل أنها مباح إلا ما استثناه الشرع. فإذا أردت أن تقول حرام، أقول هات الدليل. إذا قلت حلال ومباح جريا على الأصل فلك أن تقول، لك أن تقول. لكن إن قلت حرام أو لا يجوز، أقول هات الدليل. لا يوجد حرام بلا دليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة. سائر الآنية الطاهرة تحرزا من الآنية النجسة. هل في آنية نجسة؟ نعم، كإنسان أتى إلى جلد خنزير مثلا أو جلد كلب فجعله إناء، جلد خنزير ميت، جلد كلب ميت فجعله إناء، هذا نجس، كيف تجعله إناء لتستعمله في الطهارة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس بطاهر. وأما باقي الآنية فالأصل فيها الطهارة. قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. يعني أشتري كوب زجاج، أشتري كوب كريستال، أتخذ عندي، إذا احتجته استعملته، يجوز أو لا؟ يجوز طالما أن هذا الإناء طاهر. قال: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابه ما لم تعلم نجاستها. استعمال أواني أهل الكتاب ما حكمه؟ جائز، لأنه عطفه على استعمال سائر الآلية. والمراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، لأن لهم كتاب منزل من عند الله عز وجل، حتى وإن حرفوا فيه فهم أهل الكتاب، لأن الله عز وجل قال عنهم: يحرفون الكلمة عن مواضع، وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضع، ومع ذلك سماهم أهل كتاب. وطعامهم حل لنا، طعامهم الحلال، ما لم يكن حراما في ديننا فالأصل فيه أنه حلال. قال: واستعمال أواني أهل الكتاب ما حكمها؟ جائزة، استعمال أواني أهل الكتاب. طيب لماذا استعمال أواني أهل الكتاب حلال ومباح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام عند يهودي فقبل صلى الله عليه وسلم، ووضعت له المرأة اليهودية الشاة المسمومة الذراع فأكل صلى الله عليه وسلم، نعم نهس منها نهسة ثم تركها صلى الله عليه وسلم لأن الذراع أخبره أنه مسموم. لكن الأصل أن الإناء الذي عند اليهود والنصراني في الأصل أنه طاهر. فإذا كنت عند يهودي أو نصراني ورأيت كلبا يشرب في إناء ثم جاء يقدم لك من هذا الإناء، هل تشرب؟ لا. لماذا؟ لأن علمنا نجاستها. نعم، تيقن. نعم، لأن علمنا عن يقين نجاستها. طيب، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابه. طبعا قد يضاف الى هذا والكفار والمشركين، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكرها، لكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، لكن المؤلف لم يذكرها، إما لأنه يرى أنه لا يجوز، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم أن اليهود والنصارى خاصة هم المخصوصون بهذا الحكم، وإما ضرب عنها صفحا رحمة الله عليه للخلاف الذي في المسألة. قال: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. هنا ذكر الأواني والثياب، فأما الآنية التي تصنع من عند الكفار والملابس التي تصنع من عند الكفار فلا بأس باستعمالها، لا بأس بشرائها واقتنائها، لا تقول لا هذا صوف إنجليزي يعني من عند النصارى فلا أشتري، لا، الأصل أنها مباح. أواني أهل الكتاب وثيابهم، هذا إن كانت جديدة أو إن كانت مستعملة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يجوز، ولكنه اشترط شرطا وهو ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها، فإن علم نجاستها لا تستعمل، لكن إن لم يعلم فيجوز. وهذا كلام المؤلف، وبعض أهل العلم يقول إن كانت مستعملة فنستعمل من عند اليهود لا النصارى. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن الأحاديث وردت خاصة في اليهود، ولأن اليهود يتحرزون عن النجاسة أكثر من النصارى، النصارى لا يبالون بالنجاسات، كل شيء عندهم مباح، اليهود يشددون في أمر النجاسات، وأمة الإسلام وسط، لا نهون من أمر النجاسة ولا نتشدد فيه، لكن هذا قول طائفة من أهل العلم، والذي مشى عليه المؤلف أن آنية اليهود والنصارى وثياب اليهود والنصارى حتى وإن كانت مستعملة فالأصل فيها الحل ما لم تعلم نجاسته. والله تعالى أعلم. إلى هنا نتوقف في درس الليلة، ونواصل في الأسبوع القادم نهاية باب الآنية، ثم نبدأ بعد ذلك في باب قضاء الحاجة. إن شاء الله يكون الدرس سهل وخفيف عليكم ويسير إن شاء الله تعالى. طيب، نجيب عن الأسئلة. لا بأس إن كان هناك بعض الأسئلة. يقول السائل: قال المؤلف في طهارة ولا غيرها كالأكل أو الزينة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل الزينة هنا للرجال وفقط؟ جزاك الله خير. طيب، أعطيني مثلا. الرجال والنساء، والمؤلف إنما يتكلم عن آنية، فالآنية لا يجوز استعمالها ولا اقتناؤها ولا اتخاذها لا في ذهب ولا للرجال ولا للنساء سواء استعملها أو مجرد استخدمها. هذا طبعا ما نص عليه المؤلف والمسألة فيها كلام. وشيخنا العثيمين رحمة الله عليه إنما يرى أن المحرم هو فقط الاستعمال وليس الاتخاذ جريا على ما مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المؤلف يقول السائل هل شيخنا الحبيب هل صح عند الإمام أحمد رحمه الله أن وصل الشعر للمرأة جائز بشرط علم الزوج لأن النهي معلول بالتدليس وقد انتفى؟ لا لا أعلم أن هذا صح عن الإمام، لكن هم ينقلون في المذهب الحنبلي يعني عن جواز صبغ الشعر بالسواد لأنهم يضعفون حديث النهي عن الصبغ وجنبوه السواد يضعفونه، لكن أن الإمام قال يجوز للمرأة أن تصل لأجل زوجها لا أعلم هذا، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة التي أمرها زوجها أن تصل شعرها نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل صح هذا عن الإمام؟ لا أعلم. وما حكم زراعة الشعر للأصلع وإن كان الجواب بالجواز فما هو الضابط في عمليات التجميل؟ وما هو حكم القص وتفسير عند العلماء؟ طيب يعني هذا بحث علمي. طيب هل فيه سؤال آخر غير هذا عشان ندخل في هذا البحث يعني شباب؟ الإخوة على في شبكة طموح وفي غرفة أهل السنة هل من أسئلة؟ هذا سؤال أيضا مهم عن الاستخارة وسؤال الأخ ميلاد علي فإن شاء الله نجيب عنه. طيب إن كان هناك من أسئلة في غرفة طموح أو في غرفة طموح أو في شبكة أهل السنة فإن شاء الله سأجيب. لا أدري هل نور الأمل هو الاسم الحقيقي أو أنه مستعار، يعني ليست صاحبته بنور الأمل الحقيقية يعني، لكن سأجيب إن شاء الله. هذه أيضا تسأل عن حكم القصر والجمع في الصلاة، وهنا أيضا عندي يقول نبدأ بالأسهل أو بالأخف. يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وقد اشتقنا لكم جدا ورجاء لا تحرمنا تواجدكم بيننا إن كنتم قادرين، جزاكم الله خير. وأنا والله أحبكم جميعا في الله وقلت هذا من بداية الدرس، ومن يدخل منكم على الإنترنت فالشبكة العالمية فليقرأ موضوع كأن اليوم عيد. أنا كتبت هذا من شوقي لطلبة العلم، لكن أنا ما تأخرت إلا لعذر، فكان هناك شهر كان هناك شهر ذي الحجة في أوله وهي أيام للعمل الصالح، فتوقفنا في فترة بداية الحجة، ثم لما كانت عودة الدروس في الأسبوع الماضي كان أبي قادما من الحج وموعد الطائرة هو نفس موعد الدرس، فقلت لعلي أجمع بين الأمرين. وهذا الأصل أن الإنسان إذا عرض عليه خيرين فيحاول الجمع بينهما ما استطاع، فإن تعذر فيقدم الأول والأقوى. لا شك أن بر الوالد يعني واجب، وهو عائد من الحج وأنا أكون في استقباله في المطار يعني ما ينبغي لي أن أتأخر عن هذا وأنا ابنه الأكبر، وأيضا لأني لا أستطيع أن آتي لأؤدي الدرس ثم أعود إلى منطقتي، نحن هنا في حي عين شمس وبعد الدرس أسئلة، ثم أعود إلى حي شبرا في قريب من ساعة تقريبا أو أكثر. فيكون الوالد قد نام فأزعجه، أنتم تعرفون حديث الثلاثة رهب في الصحيحين. فقدم طبعا بر الوالد، فهذا السبب الذي أخرني عنكم، وإلا والله ما أتأخر وأنا قادر على المجيء، لا أتأخر أبدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا لوجهه خالصا، وأن يتقبل من كل من يتعب من أجل هذه الدروس. والله يا أحبة، وأنا في الطريق رأيت أحد الإخوة قابلني فسألته من أي منطقة تأتي، فكان عائدا من العمل وهو من هذه المنطقة، وعائد من العمل ومع ذلك جاء إلى الدرس. فأعرف أن هناك أحباب يتعبون ويأتون من مناطق بعيدة ومناطق مختلفة أعرفهم، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتي. والله يا أحبة، يوما ما كلمني أحد الإخوة وكان يحضر دروسي في إمارة الشارقة في دولة الإمارات. سبحان الله، أنا أذكر تجاربي واحفظوا عني هذا، أذكر هذا ويعلم الله عز وجل أني أجمع خلاصة ما عندي لفائدة المجتمع وفائدة الناس، الله على ما أقول شهيد. فيأتي بعض من يتتبع العثرات، بعض سبحان الله، هؤلاء يعني قد يكون الإنسان فيهم جاهل، قد يكون الإنسان جاهل فيعلم، لكن بعضهم كالذباب لا يقع إلا على القادرات، يعني يكون درس فيه علم وفيه خير، يترك كل العلم ويمسك يقول شوف الشيخ يخبر عن نفسه أنه كان يدرس في الإمارات، كأن التدريس في الإمارات فخر وشرف. مسكين هذا المسكين، ما يدري أن هذه مسؤولية. وبالمناسبة، والله ما كنت أريد أقول هذا، والله ما درست إلا لما قالوا لي درس، ووزارة الأوقاف هي التي رشحتني وهي التي وضعتني في جامع عمر بن الخطاب في دولة الإمارات، ثم نقلوني رغما عني إلى أكبر جامع في إمارة الشارقة وهو جامع الملك فيصل. ووالله ما كنت أريد أن أنتقل حبا لطلبة العلم. كان يجتمع عندي مدرسين وأطباء ومهندسين وطبقة من الطبقة المثقفة، وأيضا كان يأتي بعض العمال البسطاء لأنهم يسكنون قريب من جامع عمر بن الخطاب في إمارة الشارقة. فكنت أفرح بهؤلاء الحريصين على العلم، سواء من الطبقة المثقفة أو من العمال البسطاء الذين يتعبون حتى يجهدون أنفسهم من أجل حضور درس العلم. فكنت يوما ما في جامع الملك فيصل، وقد اعتدت على حضور أحد الإخوة باستمرار في الدرس، أراه دائما يكتب وحريص. ثم اتصل بي على هاتفي يوما ما وقال أنا فلان، فقلت له أهلا وسهلا ورحبت به. ثم قلت له يعني إن عدت إلى البيت ممكن أن نتحدث، أنت في الطريق وأنا في الطريق. فقال يا شيخ أمامي الطريق قرابة ساعتين. قلت الله أكبر، من أين؟ قال أنا آتي من مدينة العين في أبو ظبي، يعني مثل من هنا في القاهرة إلى الإسكندرية 200 كيلو، تأتي من أجل درس العلم. قلت الله، الله والله تأتي من أجل العلم، لا ليس لك حاجة. قال فقط من أجل العلم، وفي كل أسبوع يحضر معنى الدروس. فالإنسان عندما يذكر هذا، لا أذكره من باب الفخر كما يأتي أقزام من سن أبنائي ويتطاولون يقولون الشيخ يقول رأيت وفعلت ونظرت. يا مسكين أجمع خلاصة ما عندي لخدمة المجتمع، وأخرج من أعماق قلبي ما أرى فيه فائدة للناس. فأريد أن أقول يا أحبة، الإنسان لما يرى هذا تتقاصر همته أمام هذه الهمم، فيحاول أن يناطح هؤلاء الكبار. أنا أقول عن نفسي، والأخ اللي مشى معي اليوم، والله ركبنا مع سائق تاكسي، سائق سيارة أجرة، والرجل هو واضح أنه ليس عنده علم شرع، ومع ذلك قال لي يعني لما رأى هيئتي شيخ وإمام وخطيب هو يقول لي تخطب الجمعة، فقلت نعم يعني هي مسؤولية ألقاها الله على عاتقي. فالأخ الفاضل الذي معي يا يقول هذا الدكتور أيمن يعني لعل الرجل يعرفني يعني. فقلت له دعوة، قال لي أريد أن أنصحك، قلت تفضل. قال المرأة والشباب والضمير، المرأة والشباب والضمير، قال هذه الثلاثة مواضيع لا تتركها أبدا في خطبة الجمعة. فقلت جزاك الله خيرا، مواضيع مهمة. فالرجل ظن أني يعني أتهاون بكلامه أو أني لم، فقال لي أنا أنصحك. قلت وأنا أتعلم، والله أحب أقسم بالله أقولها من قلبي، والله ليس تواضع، ينبغي للإنسان أن يتعلم من الجميع ويستفيد. ولما يرى أخت مثل الأخت اللي أرسلت في الدرس الماضي الدروس مكتوبة ومفرغة، بنت شابة من بنات المسلمين يعني تذكر بنتي بقليل، وقلت لها خذي بنتي صديقة لك، لما رأيت من حرصي على العلم لما كتبت كل الدروس نظرت إلى همتها العالية ونظرت إلى همتي بجوارها، فقلت لابد أن أرفع من همتي. لا يقول الإنسان أنا شيخ ومدرس وهؤلاء طلبة، لا، بل ينبغي الإنسان أن يتعلم من الجميع، يتعلم بصدق حتى يستفيد، فعلا يستفيد. الذي يتعلم من الصغير والكبير يستفيد. وشيخنا العثيمين رحمة الله عليه كان يدرس كتب تلاميذ له، الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين شرح كتابه، مع أن الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه وهو من هو في العلم رحمه الله تعالى، لكن في مقام تلميذ للشيخ ابن عثيمين. فينبغي الإنسان أن يستفيد من الجميع، من الكبير والصغير. وحتى والله استفدت من بحث أخينا أحمد رشدي جزاه الله خيرا، وقلت له تعال معنا إلى الدروس، والله أنظر إليه وأتشجع. أخونا أحمد جزاه الله خيرا قد أتى من حي شبرا إلى هنا، وغير كثير تجد بينكم. صح يا شيخ عمار، من أين تأتي؟ من كبر القبر صح؟ ها؟ من سرايا القبر. فالإنسان ينظر إليهم، وأنتم تعرفون هذا من القديم، ينظر إليهم ويحتقر همته أمامهم. الحمد لله المواصلات متوفرة والأمور يسيرة، وأركب من بيتي بكل سهولة والحمد لله رب العالمين، وآتي إلى هنا. فأنظر إلى هؤلاء الذين يتعبون، أسأل الله أن يتقبل منهم أجمعين. إنها والله لخطوات مباركات تلك التي يقطعها الإنسان لمجالس العلم. فوالله يا أحبتي في الله، والله ما غبت عنكم رغبة مني فيكم ولا عنكم، لا والله، بل أحبكم في الله وأحب مجلسكم وأحب أن أستمر معكم. بارك الله فيكم. يقول السائل لماذا ذكر الإمام الثياب هنا في باب الآنية؟ ذكر الإمام المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى الثياب هنا من باب ذكر الشيء بالشيء، فالشيء بالشيء يذكر، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أناس يركبون البحر فقال هو الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته، فهم لم يسألوا عن حل الميتة وإنما سألوا عن طهارة المياه، ومع ذلك أفادهم صلى الله عليه وسلم فيما يحتاجون إليه. لكن المؤلف لم يوسع الكلام، لم يوسع الكلام في 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 مسألة الثياب، وإنما ذكر الثياب تبعا للآنية، ذكر الثياب تبعا للآنية. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحل، قال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، لأنها تبع لها في الحكم، الثياب تبع للآنية في الحكم، ولأن سنحتاج إلى الثياب بعد قليل الصلاة، ولأنها تبع لها في الحكم، فذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من باب التبعية والله أعلم. تسمح لي يا شيخ أحمد أبو الحمد في تأجيل سؤالك إلى المرة القادمة؟ معي سؤالين ويعني وأجله إلى المرة القادمة إن أذنت يعني. طيب شيخ أحمد، وسؤالك هذا سؤالك عن الصلاة وزراعة الشعر، من صاحب الصلاة؟ فنؤجله للمرة القادمة إن شاء الله يا شيخ أحمد. مسألة فيها كلام عملية التجميل. حاضر، بس في سؤالين هنا، بس الله يخليك عشان ما تضيع الأسئلة اللي على الإنترنت. والله فقط أنا متردد، في تقديم بعض الأسئلة على بعضها خوفا من الوقت يعني. طيب، بالنسبة للأخ الذي يسأل عن صلاة الاستخارة، بعض الناس يفهم صلاة الاستخارة خطأ، وكثيرا ما كررت هذا، و طيب قبل أن أجيب، اللي لا يأتي دور سؤاله يسامحني ولا يزعل علي، الأسئلة كثيرة جدا وأفكر في أيها أقدم وأيها أؤخر، فيعني سأجيب على ما تيسر، الأهم فالأهم إن شاء الله، ومن عنده سؤال ولم أجيب يؤجله إلى المرة القادمة ويرسله مبكرا من أول الدرس حتى يأخذ يعني الأسبقية عن غيره. مسألة صلاة الاستخارة في اللغة العربية، الألف والسين والتاء تأتي للطلب، ألف سين تاء بعدها ماذا؟ استخارة، إذن طلب الخير، طلب الخير، استسقاء يعني طلب السقيا، الألف والسين والتاء للطلب، والاستخارة من اسمها هي طلب الخير من الله عز وجل. في صحيح البخاري كان النبي يقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر دعاء الاستخارة. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، إذا يستخير الإنسان في الأمور المباحة كلها. الآن سنخرج من هنا، يستضيفنا مثلا أحد الإخوة وبإمكاننا أن نستخير، هل الخير أن نذهب في ضيافته أو لا؟ نستخير، طبعا هذا لن يحصل يعني، وخاصة نحن بعد العشاء، والسهر بعد العشاء مكروه إلا لملاطفة أهل بمقدار أو لحاجة يعني. سنخرج من هنا مثلا، نسافر غدا في رحلة ونزهة خارج القاهرة، فنستخير، نسافر إلى الحج، الحج واجب ليس مباح، واجب أو مستحب يعني، حج الفريضة واجب وحج النافلة مستحب، لكن أستخير هل أسافر بالباخرة أو بالطائرة أو بالسيارة بالباص؟ أستخير، كل هذا فيه استخارة. بعض الناس يفهم الاستخارة خطأ، يعني يظن أنه متردد بين العمل في وزارة الاقتصاد مثلا، جاءه عمل في وزارة اسمها الاقتصاد في وزارة الاقتصاد مثلا، أو دعي للعمل في وزارة التربية والتعليم، فيقول يا رب هل أذهب للعمل في وزارة التربية والتعليم أو أفضل لي أن أعمل مثلا مدرس في جامعة خاصة اسمها جامعة ووزارة اسمها وزارة، أيهما أولى؟ فيقول الناس يقولوا لا أستخير الله، هذا خطأ. لا، الاستخارة ليست للمتردد بين أمرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. يقول ماذا؟ إذا هم أحدكم بالأمر. إذا متى تكون الاستخارة؟ إذا هم. ما هو الهم؟ الفعل الذي نفعله في الدنيا يمر بخمسة مراحل. أي فعل؟ هاجس، فخاطرة، فهم، فعجز، فاجتمعا، يعني وقع الفعل نفسه. خمسة مراحل. هاجس يعني إنسان يجلس فيقول ما شاء الله مكتب الدكتور أحمد فوق في أعلى المسجد، الشيخ أحمد المعصراوي شيخ عموم المقارع المصري، يقول ما شاء الله المكتب فوق الاستضافة في حسنة ويرحبون بنا. صح يا شيخ أحمد؟ أنت تنظر إليه من جهة العمل، فالعمل فيه مشق، لكن نحن نأتي ضيوف وأنتم أهل الكرم. والله الاستضافة حسنة، لماذا لا أخرج بعد الصلاة وأذهب للسلام على الدكتور أحمد مثلا يعني إن كان موجود، ويستضيفوني ويحسن. خلاص هاجس مر بالذهن سريع وانتهى، لم يلبث قليلا بالذهن، وأنت تجلس كذا هاجس كذا، يا سلام لو أنا جالس على يمين الآن. وبعدين خلاص رجعت إلى الدرس، هذا يسمى هاجس. فخاطرة، الخاطرة أقوى من الهاجس، يعني خطر في بالك كده ماذا لو ذهبت لزيارة الشيخ أيمن وأكرمني في بيته، ومرة ذهبنا مع فلان والله ممكن كده الشيخ يقول لك معه وهو ماشي. خاطر بقيت في الذهن فترة، فترة يسيرة لكنها أطول من الهاجس. هاجس فخاطرة فهم. قلت والله فعلا زيارة الشيخ حسن، خلاص خليني أقول له كده بعد الدرس، وها هتروح تكلمني الآن هميت بالأمر. ولقد همت به في سورة يوسف عليه السلام. هاجس فخاطرة فهم. شفت الهم؟ هذا الهم هو هذا اللي عنده الاستقامة. يعني أعمل في وزارة التربية والتعليم، طيب خلاص فعلا الوزارة مفيدة كده يا شيخ محمود، ما رأيك أهل الخبرة ما رأيهم، ما تقولون في العمل في وزارة التربية؟ لا مفيد، له فوائد، المرتب كذا كذا. طيب هاتوا الأوراق، هاتوا الأوراق. هنا وقت الاستقامة. عرفتم متى تكون الاستقامة؟ إذا هم أحدكم. إذن يا أحب، قبل الاستخارة هناك استشارة. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. إذا عزمت بعد الهم العزم، فإذا عزمت فتوكل على الله. خلص إذن استشر أهل الخبر. بنت تقدم لخطبتها شاب لا تعرف هذا الشاب مناسب أو لا، أو تقدم لها اثنين قالوا، اتصلت على أمها امرأة وقالت ابني يريد بنتي، والأخرى اتصلت في نفس الوقت وقالت يعني ماذا عندكم من البنات وعندنا شاب. فالبنت محتارة. الناس العوام بل من بعض من يسمون طلبة علم وهم عوام يقولون لها استخير. استخير على ماذا؟ لسه أحسن. بل تستشير وتنظر للأصلح والأصلح. فإذا نظرت للأصلح والأصلح بعد الاستشارة والنظر والتفكير والتأمل، ليس كل شيء استخير وارتاح، نام وارتاح. لا، الإسلام ليس دين تقاعس. اعمل يا أخي، شغل مخك، فكر هل مناسب ولا لا، اسأل أهل الخبر. فإذا استقر الأمر، لا والله جارنا الأقرب هو أولى، يعرفنا ويصون بنتنا وهو أفضل من الأبعد، حتى وإن كان الأبعد أغنى هذا أفضل وهذا أولى. واستقر الأمر عليه نقول لا تستخير. الآن وقت الاستخارة، ماذا تفعل؟ ترفع ركعتين من غير الفريضة، وتذكر الدعاء وماذا تنتظر الأحلام؟ لا لا، سيختار لك الله الخير. بعض الناس يقول لي يا شيخ ما شفت حلم يا مسكين، ولماذا تشوف حلم يعني؟ والآخر سبحان الله حصلت هذه القصة مع بعض الناس، رجل يحمل فكرا منحرفا، فكر منحرف، تقدم لإحدى الأخوات فقلت للأخت طبعا لا تترددي ارفضيه، قالت يعني هذا ينتسب للدين، قلت فكره خطأ، هذا الفكر دمار، هذا الفكر منحرف عن فكر أهل السنة. اتصلت بي بعد تقريبا يومين وقالت يا شيخ اللي يخطبني صلى استخارة فرآني أصد عن سبيل الله. تقول هو اللي رآني، يعني نحن على خطأ يا شيخ. يا أختي لا علاقة لهذه الرؤية بالأمر. بعض الناس، وهذا حصل، وهذا كما أضحكتكم الأخرى مؤلمة في أحداث الحرم سنة 1980 1400 هجري 1980 ميلادي، كان شباب ملتزم نحسبهم فيهم خير لكن أخطأوا الطريق، نحسبهم فيهم خير من جهة النية أنهم يريدون وجه الله، لما سمعنا عن بعضهم أنهم تركوا الأهل والديار والأموال وتركوا الدنيا وقالوا نريد نتعلم العلم الشرعي ونلتحق بالعلماء. هذا الذي سمعناه نقول نحسب أن فيهم خير، لكن أخطأوا خطأ جسيما. كل تفكيرهم في السبعينات والثمانينات الميلادية في هذه الفترة نهاية السبعينات تفكيرهم من الإسلام مستضعف، وأن خلاص نهاية الزمان وفسد العالم ومتى يأتي المهدي المنتظر، فناموا فرأوا في النوم المهدي المنتظر وكلهم فقالوا خلاص إذا الرؤية حقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى أن رؤياكم قد توطأت وأنها حق، لكن متى؟ عندما تكون رؤية، لكن ليس كلهم يتكلمون في نفس الكلام. وناموا فرأوا في النوم فقاموا في الصباح وقالوا خلاص نحن الآن على حق والمهدي المنتظر موجود في الحرم، هيا للبيع. وأخذوا الحمالة التي يحملون عليها الموتى، أخذوها على أن عليها ميت وفي داخلها أسلحة، وكفنوها بالكفن ودخلوا الحرم بالأسلحة. انظر استحلوا الحرم الآمن، مكة شرفها الله البلد الحرام. فنحن نقول لشباب الإسلام تعلموا حتى لا تقعوا في الخطر، والله نشفق عليهم نحب لهم الخير، لسنا نحن جالسين في الترف والنعيم ونقول هؤلاء الذين يتعبون وهم يعني إلى الجحيم، لا والله لا والله لا نقول هذا، بل نشفق عليهم ونحب لهم الخير ونقول لهم أخطأتم، الحرم الحرام، كيف تستحل حرمتك وتدخل الحرم بالأسلحة على أنها ثوابت موتى؟ ثم دخلوا بالأسلحة في الحرم وحاصروا الحرم وكان مكان. فليست هذه الاستخارة يا أحبة، الإنسان لابد يرى رؤية، قد يرى رؤية قد، لكن معنى الاستخارة أن الله يقدر لك الخير. والله تعالى في وعدت أيضا غير لحظة بس يا والله لكثرة الأسئلة، واللي جالس قريب مني يرى الإضاءات البرتقالية بالأسفل لا أعرف أختار أي واحد. وهذه الأخت المصممة سؤال مهم وانقليه للشيخ بارك الله فيك. طيب هل غسل الجمعة واجب حتى على المرأة التي لا تصلي الجمعة؟ لا، غسل الجمعة واجب على من سيشهد الجمعة، غسل الجمعة واجب على من سيشهد الجمعة، وهذا قول طائفة من أهل العلم وليس قول كل العلماء. من قال واجب قال واجب على من سيحضر الجمعة. طيب لكثرة الأسئلة بس أنا كنت وعدت، هل يفضل للمرأة لبس القفاز أثناء الصلاة خوفا من انكشاف جزء من أو بعض المرفقين؟ لا، بل تلبس شيء يكون ساتر ولا تغطي لا الكفين ولا الوجه إذا كانت تصلي في بيتها ودارها، أما إذا خشيت نظر الأجانب فنعم تسكن والله تعالى أعلم. لكن الأصل أن المرأة تصلي مكشوفة الوجه في بيتها في غرفتها بين زوجها وأولادها بين محارمها تصلي مكشوفة الوجه واليدين والله تعالى أعلم. يقول نحن في دولة أوروبية وهنا يذبحون بالصعق الكهرباء فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا ما لم يرد في شرعنا تحريمهم يأكلون الخنزير ونحن لا نأكل. طيب طيب الأخ ميلاد إن شئت ترسل لي على إيميلي الفقه @hotmail الفقه ALFEQH اللي هو بنفس اسم موقع الفقه ولكن على الهوتميل. إن شئت ترسل لي رسالة خاصة لأخ ميلاد عشان الوقت بس إن شئت ترسل لي وأنا إن شاء الله أجيبك. طيب لا ليس على الماسنجر. بعض الناس يفهم الإيميل يعني الماسنجر. لا أرسل رسالة على صندوق البريد البريد الإيميل الفقه ALFEQH هات هوتميل. الفقه هذا لمن له أمر مستعجل ورقم هاتفي معروف يعني مستعجل. كان في سؤال عن الجمع والقصر لكن حتى هو أظن فقد منه سواء الجمع. نعم هذا هو رقم الهاتف بارك الله فيك. الفقه 2 أحسنتم. كان في سؤال عن الاستخارة لكن عن الجمع والقصر لكن أين ذهب مني العلم؟ اللي يسأل عن تغميض العينين في الصلاة الأولى أن يصلي وعينيه مفتوحتان ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مغمض العينين إلا لضرورة أو حاجة فيغمض أحيانا ثم يفتح لكن الأصل أن يصلي وعيناه مفتوحتان. نمسح. كان في سؤال لا أدري أين ذهب مني عن الجمع والقصر سامحوني اعذروني على كثرة الأسئلة. هذه تسأل تقول لي زوجة أب وأنا بفضل الله مرتاحة ماديا وهي تطلب مني دون توقف لكن ما أخرت طلبها طلبت أن تكون آخر ما طلبت أن تكون معي في مشروع لي. مع العلم أنها غير مسلمة. السؤال غير واضح. تسأل عن زوجة الأب هذه وزوجة أبيها غير مسلمة مؤخرا طلبت. يا ريت سؤال الوقت لو ينفع. مؤخرا طلبت. طيب مؤخرا طلبت ماذا؟ أن تكون معي في مشروع لي. وخطبي يمانع. خطيبي تقصد خطيبها يمانع. طيب لو الوقت ترسل لي على ايميل الفقه احسن على ايميل الفقه @hotmail او حتى تتصل بي على هاتفي او ترسل برساله مكتوبه على الهاتف لا باس ان شاء الله للضروره رساله مكتوبه على الهاتف. بارك الله فيك. طيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.